بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل عقدها المؤلف للأعمال التي بقيت على الحاج بعد التحلل الأول، وهي طواف الإفاضة وأعمال يوم التشريق التي هي الرمي والمبيت بمنى. نعم.
ثم يفيض إلى مكة.
أحسنت. ثم يفيض، يستعمل الفقهاء لفظ يفيض، وهي في أصلها تستعمل في فيضان الماء، يعني جريانه بسهولة. وهذا طبعا يناسب وصف الحجيج لأنهم يمضون كجرائن السيل. نعم، فلهذا استعملوا لفظة الإفاضة. نعم.
ويطوف القارن.
نعم، قوله ثم يفيض إلى مكة، المراد بالفاعل هنا كل حج، كل حج. نعم، ثم يفيض إلى مكة، أي كل حاج. ثم بعد ذلك سيبين الفرق بين ما يفعله المتمتع وما يفعله المفرد وما يفعله القارن، إنما المقصود هنا ثم يفيض أي الحاج. نعم.
ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة.
نعم، قال يفيض إلى مكة، والأفضل أن يكون هذا في وقت الضحى، هذا هو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفاض إلى مكة بالاتفاق في وقت الضحى بعد أن رمى ونحر وحلق عليه الصلاة والسلام. ويطوف القارن.
ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة.
أحسنت. ها هنا أمور مهمة. الأمر الأول أنه لا بد من هذا الطواف، الأمر الثاني أن ينوي به الفريضة. الأمر الثالث أنه نص على المفرد والقارن، ولم يذكر المتمتع، ولعله نص على المفرد والقارن دفعا لتوهم أنه لا بد عليهما قبل طواف الفرض من طواف القدوم، ولا سيما أنه من المحتمل جدا أن المفرد والقارن قدما إلى عرفة مباشرة أو إلى منى ولم يطوفا للقدوم، فالتنصيص على المفرد والقارن دفعا لهذا التوهم، أنه قد يتوهم الشخص أنه لا بد من طواف القدوم عليهما، فأراد دفع هذا التوهم، وأن عليهما فقط طواف الفريضة وأنه ليس عليهما طواف قدوم، سواء طافا للقدوم أو لم يطوفا أصلا. نعم. وكأني به أنه إذا سقط عن المفرد والقارن فمن باب أولى أنه يسقط عن إيش؟ المتمتع. لماذا؟ لأن المتمتع حتما قد طاف العمرة. نعم، فإذا سقط عنهما فيسقط عن المتمتع من باب أولى. نعم.
ويقال طواف الإفاضة.
طيب، لو ترجع شوي. يطوف القارن.
ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة.
نعم، سماه بالزيارة، هذا أحد أسماءه، لأن هؤلاء الحجاج يأتون إلى مكة بعد أن رموا الجمرات على هيئة الزائر، لأنهم يطوفون ثم يرجعون إلى منى، فهيئته هيئة الزائر، لأن الزائر لا يمكث عند مزوره إلا مقدار الزيارة. نعم. ويقال
طواف الإفاضة.
على كل حال له أسماء كثيرة جدا، طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الركن. نعم تفضل.
فيعينه بالنية.
نعم، فيعينه بالنية، هذا هو المذهب، لابد أن ينوي به طواف الإفاضة، ولا يكتفى بأي شيء آخر. استدل الحنابلة لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، واستدلوا ثانيا بأن الطواف صلاة، فكما أنه لا بد من التعيين في الصلاة فكذا لا بد من التعيين في الطواف، فيعينه بنيته. نعم، ينوي أنه واجب وأنه طواف الفريضة، ينوي أنه واجب وأنه طواف الفريضة اللي هو طواف الإفاضة. نعم.
وهو ركن لا يتم حج إلا به.
نعم، هو ركن لا يتم حج إلا به، وعند بعض المحققين هو أعظم أركان الحج وأعظم من الوقوف بعرفة. نعم، وهذا الطواف على قول جماهير المفسرين هو المراد بقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ويدل على أنه ركن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية فقالوا له حائض، فقال عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي؟ فقالوا له إنها قد أفاض، قال فلا إذن. فهذا يدل دلالة ظاهرة على أنها لو لم تكن قد أفاضت أنه يلزم الاحتباس لأجلها إلى أن تطهر. نعم، فهذا دليل صريح على أنه ركن، ولهذا لما قيل له أنها قد أفاضت سقط عنها طواف الوداع مع أنه في الأصل إيش؟ واجب، لكن أمر طواف الإفاضة أكثر من كونه واجبا، يحتبس الناس لأجله. نعم.
وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم
هنا يا شباب. وظاهره الآن من الشارح سيذكر استدراكا على الماتن، سيذكر استدراكا على الماتن، لأن الماتن ماذا يقول؟ يقول المفرد والقارن، قلت هو المتمتع من باب أولى، ماذا عليهم؟ طواف إفاضة، ولم يتحدث عن طواف قدوم، صح ولا أنا غلطان؟ هذا كلام من الماتن. نعم، هنا سيستدرك عليه البهوتي. تفضل.
وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخلا مكة قبل، وكذا المتمتع.
نعم، هذا ظاهر كلام الماتن أنه لا طواف قدوم على كل الحجاج. نعم.
وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط،
يطوف للزيارة يعني طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن، هذا ظاهر كلام الماتن.
كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد
ولا حاجة لأن يصلي تحية المسجد لأن الناس الفريضة، فكذلك الحاج إذا وصل ما في حاجة يطوف للقدوم اكتفاء بطواف الإفاضة، اكتفاء بطواف الإفاضة. نعم.
واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب.
نعم، اختاروا ماذا؟ اختاروا ما قاله الماتن من أنه لا طواف للقدوم لمن جاء من منى بعد أن رمى الجمرة، أما كونه يطوف للقدوم أول ما جاء إلى مكة هذا أمر مفروغ منه، لكن الآن نحن نتكلم عن ماذا؟ عن طواف القدوم بعد رمي الجمرة. اختار الماتن وابن قدامة وشيخ الإسلام أبو الرجب أنه لا طواف للقدوم في اليوم هذا العاشر، وإنما فقط طواف الفريضة. نعم، ولهذا بعد كلمة ابن رجب حطوا نقطة إذا كان اللي عنده طبعة الحاشية. نعم.
ونص الإمام واختاره الأكثر أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل يطوفان للقدوم برمل ثم برمل ثم للزيارة.
نعم، هذا ما نص عليه الإمام أحمد وثبت عليه وروجع فيه، لكنه ثبت عليه. نعم، يرى الإمام رحمه الله أن الحجاج عليهم طواف قدوم، أما بالنسبة للمتمتع فيطوف للقدوم، لا بد له من ذلك. وأما بالنسبة للمفرد والقارن في تفصيل، إن كان قد طافا قبل أول ما جاءوا فلا طواف آخر للقدوم، وإن كان لم يطوفا للقدوم فيجب أن يطوفا، فيجب أن يطوفا. نعم.
ثم
يقول يطوفان للقدوم برمل. طيب هل يطبعون ولا ما يطبعون؟ الرمل تعرفونه، نعم، الإسراع، لكن هل فيه اطباع ولا ما فيه اطباع؟ ما رأيكم؟ الآن هذا طواف قدوم، هذا طواف قدوم في اليوم العاشر على المعتمد من المذهب. عندي الآن مفرد وقارن لم يطوفا للقدوم أول مرة، جو الآن توهم يشوفون الكعبة، فهل يرملون؟ الجواب نعم. هل يطبعون أم لا يطبعون؟ نعم. اشتراك شيخ محمد. عبد الملك. نقول أيها الإخوة، إذا كانوا قد تحللوا فلا طباع، صح ولا لا؟ فإن كانوا لم يتحللوا بعد، على المذهب تحلل لابد من إيش؟ من اثنين بثلاث، بالتالي يطبعون. نعم، تفضل.
ثم للزيارة، وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل
ولا الطباع. ولا الطباع، لأن المتمتع قد رمل والطبع متى؟ في طواف العمرة، فهنا لا الطباع ولا رمل، لكن عليه ماذا؟
رمل،
عليه طواف القدوم، لكن ليس عليه لا رمل ولا الطباع. نعم يا شيخ جواد. والله ظاهر كلامهم، ظاهر كلام الحنابلة هو أنه ليس بواجب، نعم، لأنهم عندهم طواف القدوم من السنن، نعم، لكنه يرون أنه يشرع ويتأكد. نعم، تفضل.
وأول وقته أي وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر.
نعم،
لمن
عفوا يا شيخ، لكن ما دليل الإمام أحمد على هذا؟ ما دليل الإمام أحمد على هذا الطواف الذي رجع فيه مرارا وثبت عليه؟ عرفتم الآن يا شباب ما هو المعتمد من المذهب؟ أن المتمتع عليه طواف قدوم قبل أن يطوف الفريضة، وأن المفرد والقارن فيها تفصيل، إن كان قد طواف القدوم أول ما جاءوا فليس عليهم، وإن لم يطوف عليهم طواف قدوم. نعم، طيب ما الدليل على ذلك؟ دليل ذلك ما جاء من حديث عائشة في المتفق عليه، وفيه تقول رضي الله عنها: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من ميناء. ففسر الإمام أحمد هذا الطواف الثاني بأنه طواف القدوم، نعم، على المعتمد من المذهب. نعم، والتحقيق أنه ليس أن المراد به، لو صحت الرواية، أن المراد به السعي وليس طواف بالبيت، وإنما السعي بين الصفا والمروة. نعم، على كل حال هذا هو الدليل الإمام أحمد في المتفق عليه. تفضل.
وأول وقته أي وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر.
نعم، لأن هذا الوقت بعد نصف ليلة النحر هو وقت للرمي، أليس كذلك؟ كما قلنا في الأسبوع الماضي. فإذا كان وقتا للرمي فيكون أيضا وقتا للإفاضة، صح ولا لا؟ لأنه يجوز تقديم طواف الإفاضة على الرمي، ولا لا شيخ محمد؟ تمام شيخ عبد الملك؟ نعم، تفضل.
لمن وقف قبل ذلك بعرفات.
ممتاز، هذا قيد مهم، هذا القيد مهم، وهو أنه إذا الشخص لم يقف بعرفات وأراد أن يطوف بالبيت بعد نصف الليل، نقول أن هذا ليس بمجزئ ولا ينفع، نعم شيخ. هذا ذكرنا حنا الحكم في التحلل ذكرناه في الأسبوع الماضي وأنه اثنين من ثلاثة. نعم اللي هي ثلاثة ما هي؟ الرمي والحلق والطواف. نعم. وأما التحلل الأكبر فهو بقية الأشياء من أربعة لأن أضفنا إليها السعي. نعم السعي ما نجعله مع التحلل الأول. لماذا؟ لأنه لا سعي إلا بعد طواف. نعم. ولهذا التحلل الأكبر ما بقي من الأعمال الأربعة، أما التحلل الأول اثنين من ثلاثة. ماشي يا شباب؟ طيب المؤلف هنا إذن الشارح رحمه الله قال لمن وقف قبل ذلك بعرفة، لأن الواجب على الحاج قبل هذا الطواف أن يقف بعرفة ثم بمزدلفة، ها؟ ثم بعد ذلك له أن ينفر بعد منتصف الليل. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه أعرابي في مزدلفة وقال له، سأله عن الحج، قال هل وقفت بعرفات؟ قال لا. قال اذهب فقف، وأخر رضي الله عنه الصلاة شيئا حتى يأتي هذا الأعرابي فيصلي معه، وعند ذلك يكون قد أدرك مزدلفة. فيؤخذ من هذا أنه لا عبرة بمزدلفة إلا بعد عرفة. نعم. ولا عبرة برمي وطواف إلا بعد ذينك الأمرين. طيب وهذا ظاهر، ولهذا قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا وليطوفوا بالبيت العتيق، فجاء التعقيب بإيش؟ بثم، التي تدل على ماذا؟ الترتيب والتراخي، ولهذا في الآية لاحظوا عطف بالواو بين طواف الإفاضة وبين ماذا؟ قضاء التفث وإفاء النذر، لأن هذه الثلاث الأشياء لا يجب فيها ترتيب، أما ما قبلها لابد من الترتيب بدلالة صريح الآية ثم. مع شباب. ولهذا هذا الدليل ظاهر وقوي جدا للجماهير الحنابل وغيرهم في أنه أن أول وقت الزيارة بعد نصف ليلة النحر. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين ولا يمكن قضاء التفث ووفاء النذر إلا بعد عرفة ومزدلفة أو كلمة نحوها. تفضل.
وإلا فبعد الوقوف.
نعم.
ويسن فعله في يومه
أحسنت. ويسن الضمير يعود على ماذا؟ على طواف الإفاضة. الضمير يعود على طواف الإفاضة، يعني ويسن طواف الإفاضة. نعم. وقوله في يومه، الضمير في يومه يعود على ماذا؟ يوم النحر. يعني في يوم النحر. ماشي يا معاذ؟ إذن المسنون أن يكون في يوم النحر. تفضل.
لقول ابن عمر أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، متفق عليه.
نعم. وهذا جاء بأصح الأسانيد أيضا عن غيره، عن جابر وعن عائشة رضي الله عنها. نعم.
ويستحب أن يدخل البيت فيكبر في نواحيه ويصلي
لعله فيكبر. نعم.
ويستحب أن يدخل البيت فيكبر في نواحيه ويصلي فيه ركعتين بين العمودين تلقاء وجهه ويدعو الله عز وجل.
نعم. إذن ظاهر كلامهم هنا الحنابلة والحقيقة أكثر الفقهاء مشروعية واستحباب دخول البيت في الحج، صح؟ أليس هذا ظاهر كلامهم؟ نعم. والواقع أن هذا غلط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل إلى داخل الكعبة لا في حج ولا في عمرة، وإنما عليه الصلاة والسلام إنما دخل الكعبة في عام الفتح. نعم. وهذا منه عليه الصلاة والسلام فيه عظيم الرفق بأمته. أرأيتم لو أنه دخلها عليه الصلاة والسلام في الحج ما الذي سوف يحصل؟ مقتل عظيمة. فلهذا نقول هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. نعم. أما ما ذكروه رحمهم الله في الأمور التي يفعلها لو دخل البيت من التكبير والصلاة والدعاء فهذا صحيح لمن دخل البيت، هذا صحيح، وهذا جاء بعضه في الصحيحين وجاء بعض تفاصيله من أنه عليه الصلاة والسلام وضع جسده على دبر الكعبة هيئة الملتزم، فهذا جاء بسند جيد في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي. نعم. لكن هذا لم يكن لا في حج ولا في عمره. نعم. وكذلك الصلاة هذه ثابتة بالصحيح أنه صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام حيث يدخل داخل الكعبة ثم يتقدم إلى أن يكون بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع فيصلي بين العمودين، لمن تيسر له ذلك. نعم.
وله تأخيره، أي تأخير الطواف عن أيام منى، لأن آخر وقته غير محدود كالسعي.
نعم. ويستفاد هنا من كلام المؤلف غير ما اتضح لكم من مشروعية التأخير مطلقا، يؤخذ من كلامه أن الحاج يستمر على الإحلال ما يعود محرما ولو تأخر في طواف الإفاضة، أليس كذلك؟ ها؟ نعم. وهذا ما عليه المذاهب الأربع وهو الحق. نعم. تفضل.
ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا.
طيب. إذن طواف الإفاضة له وقت بداية وليس له وقت نهاية، وقت البداية حدده الله عز وجل، أما وقت النهاية فلم يحدد بشيء. نعم. لهذا ذهبت الحنابلة إلى أنه طوال العمر. نعم. ولكنه والحالة هذه هل تحلل التحلل الأكبر؟ الجواب لا، ولم يتم حجه، ولم يتم حجه. نعم. أعد. ثم يسعى
بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، لأن سعيه أولا كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج.
نعم. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، هذا هو المعتمد من المذهب. والرواية الأخرى أنه لا سعي ثان على المتمتع نصرها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال هي أصح الروايتين، أو قال أنص الروايتين، وجاءت عنه علي رحمه الله الإمام في أكثر من رواية عن عبد الله وغيره. نعم. وهذا مذهب جماعة من السلف من الصحابة والتابعين أن المتمتع لا يجب عليه سعي ثان. نعم. وأظن أنه أرسل لكم بحيث في هذا ولا لا؟ كيف؟ تسجيل ها؟ ما فرغ؟
فرغ
أظنه فرغ،
لكنك ذكرت أنك تحتاج
تحريم. إيه هو يعني بيلو تبيض يعني، لكن ما في معنى يتعرفون عليه الشباب، ليس للنشر يعني، بس أنتم انظروا فيه. نعم. لأن الحقيقة الأدلة في إيجاب السعي الثاني على المتمتع فيها ضعف، وبالمقابل فإن حديث جابر صريح في أن المتمتع ليس عليه سعي ثاني. جابر رضي الله عنه كان متمتعا وقال لبسنا الثياب وأتينا النساء، وكفانا طوافنا الأول بين الصفا والمروة فلم نطف طوافا آخر، فهو في غاية الوضوح والصراحة. نعم. وأما الأحاديث في إيجاب السعي الثاني فهي مدخولة سندا ومتنا. نعم. تفضل. لأن سعيه
أولا كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج.
هذا كما تلحظون هذا دليل عقلي، أليس كذلك؟ هذا الدليل عقلي، قال أن سعيه الأول للعمرة. نعم. فيجب أن يسعى للحج. ما ودي أطيل عليكم، لكن يمكن أن نجاوب عن هذا فيقال ماذا؟ أن ذلك السعي الأول يغني عن سعي الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت العمرة في الحج، ولأن المتمتع حاج منذ أن أحرم بالعمرة. نعم. لكن لم يذكر المؤلف رحمه الله الأدلة النقلية. نعم، هناك حديث عائشة في الصحيحين، وهناك حديث ابن عباس رواه البخاري تعليقا، رواه البخاري تعليقا. ووقع الوهم عند كثير من طلبة العلم حيث ظنوا أن حديث ابن عباس موصول، ظنوا حديث ابن عباس موصول وليس موصول، هو معلق، وذكرت هذا ظن في ذلك تلك الوريقات. نعم، تفضل يا شيخ عشان ما نطيل. فيجب
أن يسعى للحج.
طيب، يسعى للحج بنفس الصفة المتقدمة، يبدأ من الصفا وينتهي من المروة، سبعة أشواط، ويشتد في الوادي قبيله كما هو المذهب، ويقول ما ورد. نعم، مثل ما ذكرنا سابقا. تفضل.
أو كان غيره، أي غير متمتع، بأن كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم.
نعم، إذا كان لم يسعى مع طواف القدوم فإنه يجب عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة. نعم، ويؤخذ من هذا الكلام أنه يستحب للقارن والمفرد بعد طواف القدوم أن يسعى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في المتواتر عنه ماذا فعل عليه الصلاة والسلام بعد أن طاف القدوم؟ سعى للحج، أليس كذلك؟ في حديث ابن عمر وجابر وغيره. نعم، فيستحب للمفرد والقارن إذا جاءوا أنهم يطوفون للقدوم ثم يسعون للحج، فطوافهم مستحب على المختار وسعيهم واجب. ماشي بعودة؟ ماشي؟ شيكم تلطب؟ ليكون كورونا بس. طيب يا أبو عودة، المكي ماذا يصنع؟ هل عليه طواف قدوم؟ ليس عليه طواف قدوم، وبالتالي هل يتمكن من السعي قبل منى؟ يصلح أنه يسعى؟ مش رأيك؟ والله كأنك عرفت. ها، ما رأيكم يا شباب؟ ماذا يصنع المكي؟ ها؟ لا يطوف القدوم إذن لا يسعى. نعم، هل يشرع له وينفعه؟ ها، لا سعى بدون طواف، وهو لا يشرع له طواف القدوم، ولهذا لو اخترع وقال بطوف حتى يتمكن من السعي قلنا هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. ماشي يا شباب؟ واضحة ذي ولا مو واضحة؟ نعم. لماذا قلت ذلك؟ لأني فوجئت أن بعض المكيين يطوف ويفعل حتى يسعى، هذا غلط، هذا ليس له، هذا ليس، يقول بخف على روحي، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. واضح يا شباب؟ نعم، تفضل يا شيخ.
فإن كان سعى بعده لم يعده،
لم
يعده.
أحسنت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالسعي الأول ولم يسعى مرة أخرى. نعم،
لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك غير الطواف لأنه صلاة.
أحسن، مراده أن الطواف فقط هو الذي يشرع تكراره، أما بقية المناسك فإنه لا يشرع تكرارها. نعم،
ثم قد حل له كل شيء حتى النساء.
المراد حل له كل شيء من محظورات الإحرام، حل له كل شيء من محظورات الإحرام. إذن هذه كل تدل على العموم، صح ولا لا؟ ولا ما تدل؟ شيكم خايفين يا شباب؟ تدل ولا ما تدل؟
شيء يصلح.
ها؟ أحسنت، العموم الاستعمالي، العموم الاستعمالي، مو بيحل له كل المحرمات. نعم، فهذا يسمى عموما استعماليا، مثل تدمر كل شيء. نعم، تفضل.
وهذا هو التحلل الثاني.
إيه، لأنه الآن قد فعل كل الأركان، صح ولا لا؟ نعم، إذا ماذا بقي عليه إلا واجبات. نعم.
ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب.
نعم، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، يعني قال النجدي في حاشيته النفيسة في قوله لما أحب، قال يعني ما أحب أن يعطيه الله، لما أحب أن يعطيه الله عز وجل. نعم، وظاهر هذا أن الشرب من ماء زمزم يكون بعد السعي، صح ولا لا؟ هذا الظاهر ولا لا؟ هذا ظاهر كلامه. نعم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام متى شرب؟ بعد طواف الإفاضة ولم يستأصل. نعم، تفضل.
ويتضلع منه.
ويتضلع منه، هذا جاء في حديث ابن عباس موقوفا عليه، وحسنه ابن الملقن وغيره أنه يتضلع، استحب التضلع. لكن ما معنى التضلع؟ التضلع أنه يشربه حتى يشعر أنه قد دخل بين أضلاعه، يعني يمتلئ من الماء، يمتلئ رياء. تفضل.
ويرش على بدنه وثوبه.
نعم، يرش على بدنه وثوبه، هذا ذكره ابن أبي يعلى في التبصرة، وغير واحد قال لا دليل عليه، ولكن في الجزء الذي أخرجه، الذي صنفه ابن حجر في ماء زمزم، ذكر أن معاوية رضي الله عنه لما حج طاف بالبيت ثم طلب دلوا من زمزم ثم صب على رأسه ووجهه وقال ماء زمزم لما شرب له، وشرب منه رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن حجر وهذا أحسن إسناد في هذا الباب، أو كلمة النحو، يعني صححه رحمه الله. فهذا قد يستدل به للحنابل على مشروعية أن يرش على بدنه. نعم شيخ. يعني هم قالوا يرش والأثر يصب. نعم، هنا إما أن تقول أنه إذا جاز الصب فالرش من باب أولى، أو تقول هنا أن الرش استعمل بمعناه الأعم، لأن الرش يستعمل تارة بمعنى الشيء اليسير ويستعمل تارة بمعنى الغسل. نعم، تفضل. والله هو الذي يبدو، هو طبعا اختلفوا في هذا، هو ظاهر السنة أنه عليه الصلاة والسلام كان قائما. نعم، فبعضهم يرى أنه كان قائما عليه الصلاة والسلام لضيق المكان، وبعضهم يقول كان قائما ليتمكن من التضلع. نعم، فعلى التعليل الثاني يكون القيام هو السنة. نعم، تفضل. استقبال. نعم،
ويستقبل القبلة ويتنفس.
نعم،
ثلاثة.
نعم، استقبل القبلة، هذا جاء عن ابن عباس موقوفا عليه بسند لا بأس به، إن شاء الله أن أموره تمشي ذا الإسناد، لأنه من رواية أبي الثورين عن ابن عباس. نعم، كثير من أهل العلم يضعفونه متأخرين، لكنه أرجو أن يكون حسنا. نعم، أبو الثورين هذا قال عنه الإمام أحمد رجل مشهور من أهل مكة، ووثقه الذهبي وابن عبد البر، فمثل هذا يكون حديثه حسنا، لا سيما أنه موقوف، لا سيما أنه موقوف. نعم، وهذا أبو الثورين كان عنده ابن، فكان يغضب إذا سمع أحدا يكني أباه بأبي الثورين، وحق له ولا لا؟ ولا لا؟ نعم، الشاهد أن أبا الثورين الذي يبدو أن حديثه جيد، حديثه جيد. نعم،
وين 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 يا شيخ؟
حاشية مين؟ ايش؟ ايوه عطني الكلام وشو؟ لا هذا في الدعاء وليس في استقبال القبلة، واضح؟ الدعاء لا متكلم عليه، أما استقبال القبلة هو اللي من حديث أبي الثورين. لا لا نعم هو ما حديثا. نعم تفضل.
ويتنفس ثلاثا،
هذا أيضا في حديث أبي الثورين، وعموما التنفس ثلاثا هو صريح السنة. نعم.
ويدعو بما ورد فيقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء.
نعم. أما اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، هذه الثلاث، فهذه جاءت في أثر لابن عباس، جاءت عنه من طريقين، طريق الثوري اللي ذكره الشيخ محمد عند عبد الرزاق، وطريق الدارقطني. نعم طريق آخر من حديث عكرمة عند الدارقطني، ويحتمل أنه يعني بمجموع الطريقين يرتقي لمرتبة الحسن، ولا في كل طريق فيه ضعف. هذا طريق عبد الرزاق فيه جهالة، وطريق البيهقي فيه حفص بن عمر وهو ضعيف. تفضل.
واغسل به قلبي واملأه من خشيتك
وحكمتك. نعم الفقهاء يزيدون أحيانا مثل هذه الأشياء. تفضل.
ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي فيصلي ظهر يوم النحر بمنى.
نعم لما رواه مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يومئذ بمنى وليس في مكة. ماشي شباب؟ هذا في صحيح مسلم، ورأيت بعض طلبة العلم يقول هو في البخاري. لا لا هو ليس في البخاري، هو من معلقات البخاري، ولهذا إذا رأيتم من يقول متفق عليه هذا وهم. نعم هو في مسلم، نعم لكنه في البخاري معلقا، وقد ذكرت لكم مرارا وتكرارا معلقات البخاري ما حكمها، هذه لازم تحفظونها كما تحفظون أسماءكم. معلقات البخاري ها ماذا نصنع بها؟ معلقات البخاري تنقسم إلى قسمين، ما جزم به وما لم يجزم به. ما جزم به مثل قال وحكى وذكر، فهذه صحيحة إلى من علق عنه، ثم بعد ذلك تنظر في إسنادها، وربما تحتاج تنظر في خمسة رجال، فإن كان في بعضهم ضعف فالحديث ضعيف، ولا ينفعه كونه في البخاري معلقا بصيغة الجزم، وأما إن كان معلقا بصيغة التمريض فليس ثمة قاعدة فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف. واضح يا شباب؟ نعم. طيب تفضل. طبعا في مشكلة ثانية الآن، المذهب يصلي الظهر وين؟ ها؟ في منى. نعم ولكنه في صحيح مسلم من حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام صلاها في مكة عند الكعبة عليه الصلاة والسلام، وهذا تعارض ليس بتعارض؟ ها؟ تعارض، هذا ما فيه ثنتين، هذه تعارض ظاهر. نعم وابن القيم له رأي في الجمع بينهما في الترجيح، النووي له جمع. نعم لكن المذهب ما هو؟ في منى. تفضل.
ويبيت بمنى ثلاث ليال.
يبيت بمنى وجوبا، بعد أن طاف الإفاضة يرجع إلى منى فيبيت بها وجوبا، ويبيت مثل ما قالت الحنابلة معظم الليل، ما يجب أن يكون كل الليل. واضح يا شباب؟ لأن ظاهر كلامي هنا ما هو؟ كل الليل، ولكن المذهب معظم الليل. فضل.
إن لم يتعجل. نعم. وليلتين إن تعجل في يومين. ويرمي الجمرات أيام التشريق
وجوبا. يرمي الجمرات أيام التشريق وجوبا. نعم.
فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات، يفعل ذلك كما تقدم في جمرة العقبة.
نعم.
ويجعلها أي الجمرة عن يساره، ويتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى، ويدعو طويلا رافعا يديه.
نعم. هو عند الحنابلة يجعله عن يساره ويستقبل القبلة، يجعله عن يساره ويستقبل القبلة. نعم. وبعد ما يرميها يتقدم، ويعني بحيث ما يصيبه الحصى فيدعو طويلا. نعم.
لكن يجعلها عن يمينه.
هذه الوسطى، هذه الوسطى. وهذا كانوا بالمناسبة، لماذا كانوا يفعلون هذا؟ الظاهر والله تعالى أعلم، لأن هذا هو كان طريقها بهذا الشكل، هذا طريقها كان بهذا الشكل. نعم. وبالتالي بعد ما يرمي الوسطى ها ماذا يصنع؟ يجعلها عن يمينه، يجعلها عن يمينه، تصير هنا يتقدم، يجعله عن يمينه ويستقبل القبلة ويدعو. نعم.
ثم يرمي جمرة العقبة بسبع كذلك،
ومستقبل القبلة من بطن الوادي. نعم.
ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. يفعل هذا الرمي للجمار الثلاث على الترتيب والكيفية المذكورين في كل يوم من أيام التشريق.
أيام التشريق اليوم 11 و12 و13 سميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم، يعني يبرزونه للشمس فييبس ولا يتعفن. نعم. في كل يوم
من أيام التشريق بعد الزوال،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وابن عمر وجابر كان يرمي بعد الزوال. نعم.
فلا يجزئ قبله ولا
لا يجزئ قبله، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتحين فإذا زالت الشمس رمى، وفعل هذا في الأيام الثلاث، وقال لتأخذوا عني مناسككم. فلو كان يجوز قبله لفعله ولو مرة واحدة لبيان الجواز. نعم. ولا سيما أنه عليه الصلاة والسلام كان دائما يطلب الرفق لأمته وقت الظهيرة شديد المشقة. نعم. وهذا ما ذهب إليه عامة الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه رمى قبل الزوال، إلا شيء جاء عن ابن مسعود عن ابن الزبير، لكن فيه جهالة. نعم. وجاء شيء عن ابن عباس لكنه محتمل. نعم. فلا يجزئ
قبله ولا ليلا لغيره،
يعني لا يجوز على المذهب الرمي قبل الزوال، ولا يجوز على المذهب الرمي بعد الغروب. وبالتالي وقت الرمي من كم إلى كم؟ من زوال الشمس إلى غروب الشمس، ووقت قصير أليس كذلك؟ قصير. نعم.
ولا ليلا لغير سقاة ورعاه.
نعم. أما السقاة فالمراد بهم سقاة زمزم، سقاة زمزم عند الكعبة آنذاك، أما الآن ما في سقاة. نعم. وأما الرعاة فهم الذين كانوا يرعون للإبل، رعيها في النهار. نعم. فهؤلاء لهم عذر في الرمي، لهم أن يرموا قبل الزوال ولهم أن يرموا ليلا. نعم. سنتحدث الآن شيخ محمد على المذهب. نعم. هل هناك استثناء آخر ولا لا؟ تفضل.
والأفضل
لو ترجع شوي.
فلا يجزئ
قبله
ولا بعده ليلا لغير سقاة ورعاه.
نعم. لقول الحنابلة لو غربت الشمس والسقاة والرعاة بمنى، لو غربت الشمس وهم في منى، يقول الحنابلة أما الرعاة فيجب عليهم المبيت ولا رخصة له، وأما السقاة فلا يجب عليهم المبيت. لماذا؟ الراعي في النهار خلاص ذهب وقت النهار ما يحتاج رخصة، إذن يبيت بمنى. أما السقاة فيحتاجون إلى الماء في الليل. نعم. طيب هل يلحق بهم غيرهم؟ هذا سؤال الشيخ محمد. نقول نعم، يلحق بالسقاة والرعاة غيرهم من أهل الأعذار، كالمرضى ومن له مال يخاف عليه من أن يضيع، فهؤلاء يسقط عليهم، يسقط عنهم المبيت بمنى، يسقط عنهم المبيت بمنى. نعم.
والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر ويكون مستقبل القبلة في الكل.
نعم، وذكرنا دليل الحنابلة في ذلك. والحنابلة وإن اختلفوا في جمرة العقبة لكنهم في الجمرة الأولى والثانية لم يختلفوا في أنه يستقبل القبلة، واستقبال القبلة في الجمرة الأولى والثانية يسير جدا. نعم، لأنه يستطيع أن يستقبل الجمرة وفي نفس الوقت يستقبل القبلة. نعم.
مرتبة أن يجب مرتبة
يرتب. نعم.
مرتبة أن يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم،
الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، لكن هل يشترط الموالاة؟ هل يشترط الموالاة؟ نعم، نقول لا تشترط الموالاة، لا تشترط الموالاة لا بين الجمرات ولا بين الحصيات. نعم. فلهذا لو رمى حصاة ثم ذهب وعاد بعد نصف ساعة يبني عليها، وإنما مشترط الترتيب، مشترط الترتيب. نعم. تفضل.
فإن رماه كله، أي رمى حصى الجمار السبعين كله في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأه الرمي أداء، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي.
يعني يرى الحنابلة لو أن شخصا لم يرمي في اليوم العاشر جمرة العقبة، ولم يرمي في اليوم الحادي عشر، ولم يرمي في اليوم الثاني عشر، يقول الحنابلة لا حرج عليه في أن يرمي كل الجمار في اليوم الثالث عشر. كيف ذلك؟ يقولون أولا يبدأ برمي جمرة العقبة اللي في اليوم العاشر، ثم يبدأ برمي اليوم الحادي عشر الصغرى الوسطى الكبرى، ثم يرجع فيرمي لليوم الثاني عشر الصغرى الوسطى الكبرى، ثم يرجع في اليوم الثالث عشر فيرمي الصغرى الوسطى الكبرى. نعم. لماذا الحنابلة أجازوا هذا؟ قالوا لأن أيام الرمي بمثابة اليوم الواحد، وبالتالي يكون كل ذلك اليوم وقتا للرمي، لكنه وقت له تأخيرا وليس تقديما، يعني له أن يؤخر لكن ليس له أن يقدم. نعم.
ويرتبه بنية، فيرمي لليوم الأول بنية ثم للثاني مرتبا وهلم جرا كالفوائت من الصلاة، فإن أخره أي الرمي عنه أي عن ثالث أيام التشريق فعليه دم.
نعم، عليه دم، ولكنه لا يعيده، لا يعيده لأنه فات وقته. نعم، وإنما عليه دم لأنه ترك هذا الواجب. نعم.
أو لم يبت بها أي بمنى فعليه دم.
نعم، يقول أو لم يبت بها، ليس المراد أنه يترك مبيت ليلة، وإنما المراد أنه إذا ترك المبيت كل الليالي، إذا ترك المبيت كل الليالي عليه دم واحد، أما إذا ترك مبيت ليلة واحدة فعليه طعام مسكين، فإذا ترك مبيت ليلتين فعليه طعام مسكينه، لكن إذا ترك المبيت كله وجب عليه دم واحد.
لأنه ترك نسكا واجبا ولا مبيت على سقاة ورعاة
لما سبق. أما السقاة فللحديث ابن عمر في المتفق عليه أن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يبيت بمنى بمكة لأجل سقايته فأذن له. وأما الرعاة فلحديث عاص بن عدي، وجاء من حديث ابن عباس وجاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة يرمون يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين فيرمونها في اليوم الثاني عشر، فإن شاءوا تعجلوا وإن شاءوا مكثوا فيرمون اليوم الثالث عشر. نعم.
ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق
ويسمى يوم الرؤوس, يسمى يوم الرؤوس نعم,
خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع.
نعم, هذا جاء من حديث اثنين من الصحابة من بني بكر لم تعرف أسماؤهم, ذكروا أنه عليه الصلاة أنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يخطب في أوسط أيام التشريق. وجاء أيضا من حديث بنت نبهان أن النبي عليه الصلاة والسلام خطبهم في يوم الرؤوس. نعم,
ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا إثم عليه,
للآية الكريمة, فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه.
وسقط عنه رمي اليوم الثالث.
نعم, سقط عنه رمي اليوم الثالث, لكن بالنسبة للإمام الذي يقيم للناس المناسك فهذا ما يتعجل, هذا لابد أن يتأخر ليقتدي به الناس. نعم,
ويدفن حصاه.
يقول ابن مفلح في الفروع هو الأشهر, هو الأشهر أنه يدفن الحصى. ويقول أيضا أنه قال بعضهم يدفنها في المرمى, المرمى. وقال بعض الحنابل أنه لا دليل على ذلك, وأنا بالفعل لم أجد له دليلا, لكن يحتاج بحث, فلعل لهم يعني تعليلا أو شيء, وأن استطع منكم أحد أن يبحثها فيساعدنا الحقيقة. نعم,
وإلا يخرج قبل الغروب, وإلا يخرج قبل الغروب لزمه المبيت.
هذا حكم الخروج بعد الغروب, إذا غربت عليه الشمس وهو في ميناء, وهو في ميناء, فهذا لا رخصة له, يجب عليه أن يبيت ويجب عليه أن يرمي من الغد. نعم,
لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال. قال ابن المنذر وثبت عن عمر أنه قال من أدركه المساء, من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس.
ينفر,
حتى ينفر مع الناس.
نعم, هذا جاء من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر, وجاء من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا عن ابن عمر أنه من أدركه الغروب. و ما ذهب إليه رضي الله عنهما إن قلنا أنه ليس خلاف بين الرواه, فهو ظاهر قوله تعالى فمن تعجل في يومين, فإن في تدل على الظرفية, واليوم يطلق على النهار, فدل على أن الرخصة إنما هي في أثناء النهار, فإذا غاب النهار ذهبت الرخصة وتعين المبيت, ففقه الصحابة في ذلك موافق لظاهر الآية الكريمة. نعم,
فإذا أراد الخروج من مكة,
يعني الحج, إذا أراد الحاج الخروج من مكة,
فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره.
طيب, إذا أراد الخروج من مكة فليطوف للوداع. طيب, إن كان خروجه من غير مكة هل معنى هذا أنه يسقط عنه الوداع؟ الجواب لا, الجواب لا, ولهذا قال ابن نصر الله في حواشي الكافي وظاهر كلام الأصحاب أنه يلزمه الذهاب إلى مكة, وبالتالي لا يسقط عن الحج طواف الوداع إلا إن كان أصلا من أهل مكة. نعم, فهذا سيمكث في مكة, أو كان ينوي البقاء في مكة السكن فيها. نعم, فنتنبه لذلك, فلا يفهم من ذلك أنه لو كان في ميناء أنه لا يلزمه أن يطوف للوداع. الجواب لا, يلزم الجميع الذهاب إلى مكة وطوف الوداع,
لقول ابن عباس
إذا فرغ, ها؟
إذا فرغ من جميع أموره.
نعم, هذا الشرط القيد إذا فرغ من جميع أموره, لأنه مطلوب أن يكون آخر عهده طواف البيت, ولهذا إذا اشتغل بأشياء فإنه لا يكون آخر عهده طواف البيت, فهذا عليه عادة الطواف. نعم, يؤخذ طبعا من كلامه رحمه الله أنه لو أراد المكث بمكة أنه لا وداع عليه, لقول ابن عباس,
لقول ابن عباس
أمر
الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت, إلا أنه خفف عن المرأة الحائل خفف. إلا أنه خفف عن المرأة الحائل متفق عليه.
هو الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فهذا له حكم الرفع على ما تقرر في علم أصول الفقه. نعم.
ويسمى طواف الصدر.
الصدر، الصدر بفتحتين. وهذا هو المشهور أن طواف الوداع هو طواف الصدر، لكن بعض الحنابلة كانوا يسمي حتى طواف الإفاضة طواف الصدر. هذا ممكن، ممكن لأنه صدر من منى، ولكن المشهور أن طواف الصدر هو طواف الوداع. نعم.
فإن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره.
وهذا يدل على أنه لو اتجر بلا تعريج فأيضا عليه أن يعيد طواف الوداع. نعم. لكن قد يفهم منه أنه لو اشترى شيئا لنفسه ليس على جهة التجارة أنه لا حاجة أن يعيد الطواف، وهذا الذي يفهم ذكره بعض الحنابلة أنه لو اشترى شيئا لنفسه أو اشترى شيئا هدية مو بتجارة. نعم نعم، هذا قد يفهم من كلامه.
فإن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت، آخر عهده بالبيت كما جرت العادة في توديع المسافر.
يكون آخر خبر الكون.
ليكون آخر عهده بالبيت كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه. وإن تركه أي طواف الوداع غير حائض رجع إليه بلا إحرام إن لم يبعد عن مكة.
يؤخذ من هذا الكلام سقوط طواف الوداع عن الحائض، وهذا بشرط طوافها للإفاضة. الأمر الثاني الذي يؤخذ من هذا الكلام رجوع من لم يطف، رجوع من لم يطف إذا كان قريبا، وهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة.
نعم، يحرم بعمرة إن بعد عن مكة، هو لم يطف للوداع وابتعد عن مكة، فهذا يحرم بعمرة، لأن كما تعلمون مذهب الحنابلة والجمهور أنه لا يدخل مكة إلا بإحرام، فبالتالي عليه أن يحرم ثم يطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف للوداع. يدخل بعمرة يطوف يسعى يقصر انتهت العمرة ثم بعد ذلك يطوف للوداع. طيب، هنا طبعا في مشكلة على المذهب، في مشكلة على المذهب بس لازم أقولها، وهي المذهب أنه لا يجوز إدخال العمرة على الحج، ونحن نقول الذي لم يطف للوداع إذا ابتعد يدخل بإيش؟ يرجع بعمرة، فمعنى هذا أنه أدخله على الحج ولا لا شيخ عبد الملك؟ نعم. لا خروج من هذا الإشكال إلا أن يقال أن مراد الحنابلة بمنع إدخال العمرة على الحج الحج الكامل، أما إذا كان قد تحلل التحلل الأول فإنه لا حرج عليه. ووجدت أن ابن جاسر رحمه الله أجاب بهذا الجواب. ماشي عبد الملك؟ نعم. إيش؟ ابن جاسر في مفيد الأنام. نعم. طيب، أعد. ويحرم،
ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة.
لكن ما مقدار الابتعاد؟ مسافة القصر، هذه ترى هي القاعدة يا شباب في البعد والقرب، إذا قالوا بعد أو قرب المراد مسافة القصر، ونص على هذا الإمام أحمد، وليس المراد الابتعاد والقرب العرفي، لا، إنما ابتعاد مسافة القصر هو الضبط. إذا تجاوز مسافة القصر فهو بعيد، دون مسافة القصر فهو قريب. نعم.
فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع، فإن شق الرجوع على من بعد.
وبالتالي هذا الوداع بالمناسبة هو وداع عن الأول ولا عن الثاني؟ هذا وداع ثاني، لأن الأول قد استقر عليه الدم. نعم.
فإن شق الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم ولا يلزمه الرجوع إذا
لكنه لو رجع هو لا راح له 300 كيلو قال لا برجع ورجع وأحرم وطاف للوداع هل عليه دم أم ليس عليه دم؟ الدم ثابت في حقه لزمه الدم نعم لكن يرجى سقوط الإثم إذا كان متعمدا لكنه لزمه الدم لزمه الدم ولو رجع لزمه الدم ولو رجع نعم
أو لم يرجع إلى الوداع فعليه
لو تلاحظون هنا أيضا البهوتي تصرف في العبارة لتوافق المذهب نعم
أو لم يرجع إلى الوداع فعليه دم لتركه نسكا واجبا
ماشي
وإن أخر طواف الزيارة ونصه أو القدوم فطافه عند الخروج أجزى عن طواف الوداع
نعم طواف الإفاضة يجزئ عن طواف الوداع ولو لم ينوي طواف الوداع هذا المذهب هذا هو المذهب نعم والشيخ ابن عثيمين يقول هذا أحسن الصور لأن بعض العلماء يقول لو نوى الإفاضة والوداع لم يجزئه لكن على كل حال إذا نوى طواف الإفاضة كفاه عن طواف الوداع جميل طيب إنما الإشكال هنا ماذا يقول وإن أخر طواف الزيارة أو القدوم فطافه عند الخروج أجزى عن طواف الوداع ظاهره ماذا أن طواف القدوم يجزي عن طواف الوداع هذه شلون تجي ذي هذه ما تجي إلا على المذهب ولا لا شيخ جهاد تجي ولا ما تجي بالضبط هذا شخص مطاف في البداية وأخر طواف الإفاضة إلى يوم 13 ثم إنه طاف للإفاضة قبل أن يطوف للوداع طاف وسعى سواء كان مفردا وقارنا لم يسعى أو كان متمتعا على المذهب ثم بعد ذلك هذا ماذا يبقى عليه على المذهب أن يطوف للقدوم فهنا طوافه للقدوم أجزى عن طواف الوداع إذن طواف القدوم في هذه الصورة يجزى عن طواف الوداع وطواف الإفاضة يجزى عن طواف الوداع عرفتوا يا شباب لكن مثل ما ذكرت لكم هذه ما تتصور إلا على المعتمد من المذهب نعم صحيح لكن هذا نسي نعم هذا نسي نعم وحتى لو كان متعمدا أجزاء المذهب نعم تفضل
لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل
نعم
فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة
نعم لما سبق من أن طواف الإفاضة لا بد فيه من النية والتعيين فلا يجزئ عنه طواف الوداع
ولا وداع على حائض ونفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان
نعم لما سبق في حديث صفية لما قيل حابستنا هي قالوا إنها قد أفاض قال فلا إذن نعم وهذا هو الذي استقر عليه الأمر نعم لكن إن طهرت قبل مفارقة البنيان فهذه حكم المقيم فيجب أن تطوف للوداع فإن خرجوا من مكة خرجوا من البنيان فطهرت فهذه لا تأخذ أحكام الذي ترك طواف الوداع قبل مسافة القصر بعد مسافة القصر لا لأن هذه أصلا لا يجب عليه طواف الوداع ما دام فارقت البنيان انتهى الأمر نعم لأن قد سقط عنها طواف الوداع تفضل
ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم وهو أربعة أذرع بين الركن
نعم. يقفون في الملتزم غير الحائض والنفساء لأن الحائض والنفساء لا يجوز لهم دخول المسجد أما بقية الحجاج يستحب الفقهاء أنه يقف في الملتزم والآثار الحقيقة تدل على مشروعية في غير الوداع، في غير الوداع. نعم، بل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن الصحابة كانوا يفعلون ذلك إذا دخلوا مكة، إذا دخلوا مكة. طيب تفضل.
وهو أربعة أذرع بين الركن الذي به الحجر الأسود والباب، ويلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين داعيا بما ورد ومنه الله.
نعم، هذا يعني الصفة دي جاءت في بعض الأحاديث، يعني يحتمل أن تكون حسنة. نعم.
ومنه اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك.
هذا مأثور عن ابن عباس، ولكن لم أقف له على إسناد مستقيم، وفيه زيادات هي من كلام من دعاء عبد الرزاق الصنعاني الإمام المعروف، وأيضا من كلام الإمام الشافعي. فضل
أقرأ كله ولا
أقرأ؟ أقرأ.
حملتني على ما سخرت لي من خلقك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلدك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على آداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن.
من الآن ولا من الآن؟ الحنابلة يقولون فمن الآن، فيكون من إيش؟ من المن. نعم، هذا قاله غير واحد من الحنابلة. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول ليس من المن، بل هذا تصحيف، وإنما هو من حرف جر، حرف جر. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي إن أنت أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية، اللهم فاصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الحطيم أيضا وهو تحت الميزاب فيدعو، ثم يشرب من ماء زمزم، ويستلم الحجر ويقبله ثم يخرج، وتقف الحائض والنفساء ببابه، أي بباب المسجد.
نعم،
وتدعو
بس أكمل، نقف عندها.
وتدعو بالدعاء الذي سبق.
نعم، لأن الحائض لا تتمكن من الدخول لأنها ممنوعة من ذلك، فالله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والذي تستطيعه كما يقول العلماء أنها تقف عند الباب وتدعو بهذا الدعاء. نعم، فهذا من باب فاتقوا الله ما استطعتم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.